الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان سادسا الإسلام والروابط العرقية. إن العمل في الإسلام هو أساس التفاضل والتقدم، والكرم هو إلى العمل وليس إلى النسب، سواء كان إلى أحد أو إلى بلد. والتقوى ثمرة الإيمان الصادق والعمل الصالح حيثما كان المرء من أرض الله العريقة. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تأكيدا لهذا: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه أحمد والترمذي والحاكم. وهكذا نرى أن جميع الأديان السماوية تعلن في وضوح وحدة الجنس البشري، وتجعل معيار الفصل بين الناس تقوى الله وحسن العمل. لكن البشر في مسيرتهم الطويلة كانوا يمرقون من هذا المفهوم الإنساني كما يمرق السهم من الرمية، إلى التمايز بالعنصر واللون والجنس والدم، إشباعا لنزوات الاستعلاء وأطماع السيطرة، وما ركز في الطبع من الأثرات والحرص على المصلحة الضرورية العاجلة التي تتنزل بأصحابها إلى دركات الشح والتعصب والجهل والظلم. إن الارتقاء إلى مقياس التفاضل في الإسلام يحتاج إلى قدر من سمو النفس والتزامها كلمة الحق كلمة الله، والإحساس بالأخوة إحساسا حقيقيا قائما على الحب في الله، وذلك لا يؤتي أكله إلا بالتربية الإسلامية والرياضة النفسية على مبادئ الإسلام. الروابط العرقية وضعف الدولة الإسلامية. لقد دعا الإسلام إلى تقوى الله وطاعته، لأن فيها صلاح الفرد والأمة، وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من العصبية والقتال تحت رايتها، فقال: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. رواه أبو داود. ولقد انتهز الفرس سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية، فنالوا بعض أمانيهم مقابل مساعدتهم بني العباس وإسقاط بني أمية، وظهر الخلاف بين الفرس والعرب بنتائج سيئة سرعان ما أدت إلى التفكك والضعف، وبخاصة في عصر الدولة العباسية الثانية ودخول الأتراك عنصرا ثالثا زاد الحالة سوءا، واحتدمت العصبية بين المسلمين، فتغلغلت العداوة والبغضاء في أعماق الصدور، ووهن سلطان الدين في النفوس، فأدى ذلك إلى انقسام الدولة وتفككها واضمحلالها وضعفها. الروابط العرقية دعوة يرفضها الإسلام. إن الدعوة إلى العرقية دعوة مسمومة، هدفها التمزيق والتفرق لا التجمع والتوحد، والاستجابة لها أثرة كريهة في صدور المتعصبين، وتوقد نار البغضاء والفتنة بين المسلمين، والمستعمر من ورائها ينفخ في النار لتحقيق ما يبتغيه بين المسلمين، وعدم قيام الرابطة الإسلامية التي تنتظم بلاد الإسلام حتى لا يعز المسلمون ويتقدموا ويحملوا رسالة ربهم إلى الآفاق. إن الرقعة الإسمية التي تمتد من المحيط الأطلسي غربا إلى أندونيسيا شرقا تضم روابط عرقية كثيرة يجمعها الإسلام وأخوته والحب في الله وحده، فإذا نجم بينهم شيطان الفتنة بروابط العرق، فهذا فارسي وذاك عربي، وهذا تركي وذاك من الأكراد والبربر، وهذا من الهنود وذاك من الزنود، فليس إلى الوحدة الإسلامية بعدها سبيل، ولا إلى الرابطة الروحية أمل. وهذا ما يخطط له الاستعمار العالمي، تمزيقا للروابط وتفريقا لشمل الأمة، وهو ما يعاني من بلائه الإسلام أشد البلاء. وعلى أهل الرأي والفكر والحكمة من المسلمين أن يتجردوا لجمع المسلمين على كلمة سواء لخير الإسلام وخير شعوبه المختلفة الأعراق المتحدة الفكر المنتشرة في الآفاق تجمعها العقيدة الواحدة، بعد أن تبين لهم أن رابطة الإسلام هي سبيل وجودهم الحي القوي، وهي سبيل عزتهم ومجدهم وتعاونهم على البر والتقوى وخير الوطن الإسلامي والمسلمين. سابعا، الإسلام والقبلية. جاء الإسلام فأقر مقياس التفاضل بين الناس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وبذلك اندحرت عادات الجاهلية وخبت نار العصبية القبلية التي كانت الشغلة الشاغرة لعرب ما قبل الإسلام، إذ القبيلة وعاداتها كانت الشغلة الشاغلة لرؤسائهم وشعرائهم، لا يسألون أخاهم حين يندبهم إلى القتال ويدعوهم إلى العدوان على الناس دليلا على صدقه، وإنما يتطايرون إلى نصرته على كل حال. ولقد شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن التفاخر بالآباء والتعصب للأنساب والأحساب حين قال: لا ينتهين أقوام عن التفاخر بآبائهم الذين كانوا في الجاهلية أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الجعل بأنفه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ليس من الإسلام هذه القبلية، لقد أذهب الإسلام العصبية وأذهب معها التفاخر بالأنساب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: قد أذهب الله عنكم عيبة الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي، والناس بنو آدم وآدم من تراب. رواه مسلم والنسائي. وحسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر نفيا للعصبية أو القتال تحت لوائها أو الدعوة إليها حين قال: من قتل تحت راية عمياء يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية. رواه الترمذي. وبهذا قضى الإسلام على العصبية القبلية، وأصبحت السيادة للدين لا للنسب، والإخاء في الله لا في العصب، والتزم المسلمون بما يأمر به الله ورسوله، وأصبح القرآن الكريم والحديث الشريف قانون الأمة، منهما يستمد التشريع وتقتبس الآداب والأخلاق، لتستقر كلمة التوحيد ولتقوم الأسرة والأمة على نظم جديدة تغاير ما كان عليه العرب من قبل. ولقد حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على النهي عن خصال الجاهلية وفاسد عاداتها، فقد روى البخاري عن عبد الله بن عباس وأبي بكرة أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، فلا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال: اللهم اشهد. المسلمون في طريق التطبيق. لقد أخذ المسلمون أنفسهم بمبادئ الدين الحنيف، فنبذوا العصبية وطلبوا الأخلاق الكريمة، ولم يقف أمام السادة من قريش عند التطبيق إلا رغبتهم في الاحتفاظ بالأحساب والأنساب والاعتزاز بالآباء والأجداد ومقوماتهم الموروثة التي تمثل الطبقية والاستعلاء والكبرياء بأعنف معانيها. فواجه القرآن والسنة ذلك الأمر الجاهلي في حزم، لم يترك لهم معه اختيارا، فلقد كان الحجيج يقفون بعرفات ويفيضون منها، أما قريش فكانت تكبرا تقف بمزدلفة وتغيض منها. ووقف محمد صلى الله عليه وسلم مع جمهرة المسلمين وهو من ذروة قريش في عرفات، والقرآن يأمر قريشا بذلك فيقول في محكم آياته: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، تحقيقا للمساواة المطلقة بين المسلمين. وكان الرجل من أشراف قريش يأنف أن يزوج ابنته أو أخته من الرجل العربي من عامة الناس، فجاء محمد صلى الله عليه وسلم وهو من ذروة قريش ليزوج ابنة عمته زينب بنت جحش من مولاه زيد بن حارثة. موقف حاسم من القبلية. لقد حسم القرآن الكريم أمر العصبية للعشيرة والقبيلة التي لا تلتزم بحدود الله وتناصب الله ورسوله العداء. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. لقد قضى الإسلام على العصبية ودعا المسلمين إلى الارتباط بأمتهم ارتباطا عاطفيا وعقليا وارتفع بهم إلى أفق إنساني نبيل هو أفق الأخوة الإسلامية الحقة وما أسماه من أفق وما أقوى أثره في العالمين. الدرس 36: العلاقات الدولية في الإسلام. المسلمون أمة واحدة. الإسلام أخى بين أبنائه وألف بين قلوبهم وصنع منهم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله ويعيش أبناؤها في وطن واحد مهما اختلفت ألوانهم وتعددت لغاتهم وتناءت أقاليمهم ويسمى هذا الوطن دار الإسلام. قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ودار الإسلام تشمل البلاد التي تظهر فيها أحكام الإسلام أو يستطيع سكانها المسلمون أن يظهروا فيها أحكام الإسلام، فيدخل كل بلد سكانه جميعهم أو أغلبهم مسلمون وكل بلد يحكمه مسلم ولو كان غالبية سكانه من غير المسلمين. الأخوة الإنسانية. والأخوة بين الناس لم تلغي الأخوة الإنسانية، فقد صرح القرآن الكريم بأن الناس جميعا أمة واحدة، خلقهم الله جميعا من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وتوالد الناس من هذين الأبوين الكريمين، فالناس في الأصل أمة واحدة، والاختلاف بينهم أمر عارض بسبب اختلاف الأهواء، وقد أرسل الله الرسل بالهداية ليحكموا بأمر الله في هذا الاختلاف وليبينوا لهم طريق الهداية فيسلكونه على من تغلب على هواه ويضل ويشقى الآخرون. لقد خلق الله الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا ويتعاونوا لا ليختلفوا ويتباغضوا. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إن هذا التعارف يمكن كل فريق من الانتفاع بخير ما عند الفريق الآخر، وبهذا تكون خيرات الأرض متاحة لابن هذه الأرض أينما وجد عليها. فإذا كانت الأرض مختلفة فيما تنتجه فالإنتاج كله تنتفع به الإنسانية كلها، وإذا كانت قدرات الإنسان مختلفة في استغلال خيرات الأرض فالخير المستغل للإنسانية كلها، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتعارف الذي يمكن الناس من تبادل المنافع والتعاون على ما فيه مصلحة جميع الشعوب. ومن أجل ذلك يقيم الإسلام علاقات أخوة وتعارف وتعاون بين أمة الإسلام وسائر الشعوب والأمم. أساس العلاقات الدولية في الإسلام. الأصل الذي تقوم عليه علاقة المسلمين بغيرهم هو السلام العزيز الكريم الذي يقوم على صيانة كرامة الإنسان وعلى تحقيق العدل والإنصاف بين أبنائه واحترام دمائهم وأموالهم وأغراضهم وعدم المساس بحريتهم والتسليم بحق كل دولة في الوجود وحقها في أن تكون سيدة نفسها وحقها في الدفاع عن أراضيها وسيادتها، ولا فرق في ذلك بين دولة كبيرة ودولة صغيرة، ولا بين دولة غنية ودولة فقيرة، ولا بين دولة قوية وأخرى ضعيفة. ومن أجل ذلك دعا الإسلام إلى السلام العالمي وحذر من اتباع خطوات الشيطان الذي ينزغ بين الناس ويثير العداوة ويشعل الحروب بينهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولم يكتفي الإسلام بمجرد الدعوة إلى السلم، بل ربى أبناءه على حبه والعيش من أجله والعمل على تحقيقه، فجعله اسما من أسماء الله واسما من أسماء الجنة، وجعله تحية المسلم يلقيها على الناس في بيوتهم ومجالسهم ولقاءاتهم ليؤمنهم على حياتهم وأموالهم وأعراضهم وكل شيء يهمهم، واختاره تحية للمؤمنين في الجنة، وجعله هدفا ينشده المسلم ويهتف به في صلواته فيقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لهذا يحدد الإسلام علاقة الأمة الإسلامية بغيرها من الشعوب والجماعات على حسب موقف كل منهم من السلام، ويسمي أهل كل موقف باسم يوضح درجة مسالمتهم للمسلمين ويوضح كيفية معاملتهم في الإسلام. الدول المعاهدة هي البلاد الأجنبية التي عقدت مع المسلمين معاهدات مؤقتة أو دائمة تم الاتفاق على بنودها برضا الطرفين، وروعي فيها الوضوح وتحديد المراد منها بحيث لا يقبل تأويلا يثير الاختلاف عند التطبيق، كما روعي فيها تحقيق التعاون على الخير وعدم المساس بسيادة المسلمين وعدم التعارض مع مبادئ الإسلام. وبلاد هذه الدول تسمى دار العهد، وتنظم علاقة المسلمين بها على السلم والعدل والمودة والتمثيل الدبلوماسي والصداقة والتعاون على الخير حسب ما تحدده نصوص تلك المعاهدات. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقد احترم الإسلام هذه المعاهدات وأمر بالوفاء بها. قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وضرب الرسول صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في احترام المعاهدات الدولية، وحرص على الوفاء بجميع ما أبرمه من معاهدات مع قبائل العرب واليهود ونصارى نجران وغيرهم، وكان وفاؤه مع الأقوياء والضعفاء على سواء، ولم يلغي أي معاهدة إلا بعد أن ينقضها الطرف الآخر أو يهم بالخيانة والغدر. وفي تاريخ الإسلام صحائف من نور تسجل اقتداء المسلمين بنبيهم في احترام العهود والحرص على الوفاء بها. قال حذيفة بن اليمان: ما منعني من حضور معركة بدر إلا أن المشركين أخذوني مع صاحب لي وقالوا لنا: تريدان محمدا؟ فقلنا لهم: ما نريده، إنما نريد المدينة. فتركونا بعد أن أخذوا علينا العهد ألا نقاتل مع النبي، فجئنا المدينة وهو منصرف إلى بدر، فأخبرته الخبر فقال لي: انصرف، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. رواه مسلم في باب الوفاء بالعهد. الأسباب التي تجوز نقض العهد: لا تنتقد العهود التي بين المسلمين وغيرهم إلا في الحالات الآتية: أولا، إذا كانت مؤقتة بوقت أو محددة بظرف معين وانتهت مدتها وذهبت ظروفها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنه حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء. وقال الله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. ثانيا إذا أخل المعاهد بعهده، قال تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ثالثا إذا ظهرت بوادر الغدر ودلائل الخيانة، قال الله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. الدول المحاربة هي الدول المعادية للإسلام والمسلمين، وتسمى بلادها دار الحرب لأنها لم تسالم المسلمين وارتكبت أعمالا جعلت العلاقة بينها وبين الدولة الإسلامية علاقة حرب، كأن تكون أخلت بمعاهدتها مع المسلمين أو قامت بأحد الأمرين الآتيين: أولا الاعتداء على أرواح المسلمين أو أعراضهم أو أموالهم أو وطنهم، قال الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. ثانيا الوقوف في سبيل الدعوة بتعذيب من آمن بها أو لصد من أراد الدخول فيها أو بمنع الداعي من عرضها على الناس وتبليغها لهم، قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الدول المحايدة هي التي لا تكون مع المسلمين ولا مع أعدائهم، كأن تقع حرب بين المسلمين وغيرهم من الأقوام ويكون من هذه الأقوام من لا يريد أن يقاتل مع المسلمين ولا مع خصومهم والتزموا الحياد في هذه الحرب ولم يتدخلوا فيها فيسمون محايدين، وبلادهم تسمى دار الحياد. ولا مانع من قيام علاقات للمسلمين معهم على السلم والمودة والعدل والتبادل الاقتصادي والتمثيل السياسي، وقد جاءت الإشارة إلى هؤلاء المحايدين بقول الله تعالى إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصر صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. الدول النائية هي البلاد التي تطبق فيها أحكام غير إسلامية ولم تقم بينها وبين المسلمين أي علاقة ولم يصل إليها الإسلام لبعد مسافتها أو عدم معرفة المسلمين بها ولموقعها الجغرافي. ومثل هذه البلاد لا تحدد العلاقات بينها وبين الدولة الإسلامية إلا بعد وصول الإسلام إليها ومعرفة موقف حكامها من الدعوة إليه بين سكانها. الذميون هم أهل الكتاب ومن في حكمهم من المجوس والصابئة والمشركين الذين يعقد الإمام معهم أو نائبه عقد ذمة يقرهم فيه على دينهم ويلتزمون أحكام الإسلام في الجملة ويدفعون الجزية، قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهؤلاء يمنحون حق المواطنة الدائمة في الدولة الإسلامية، ويكون لهم ما للمسلمين من حقوق، وعليهم ما على المسلمين من واجبات، وتترك لهم الحرية في العمل بدينهم في العقائد والعبادات وفيما يتعلق بالأسرة من زواج وطلاق، وتطبق عليهم أحكام الإسلام من ناحيتين: الأولى المعاملة المالية، فلا يجوز لهم أن يتصرفوا تصرفا لا يتفق مع تعاليم الإسلام، مثل التعامل بالربا والرشوة والاحتكار والقمار والتجارة في المحرمات وغير ذلك من المعاملات المالية المحرمة في الإسلام. الثانية العقوبات المقررة في الإسلام، مثل القصاص والديات والتعزير والحدود، فتقام عليهم عند فعلهم ما يوجب تطبيقها. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ما يهوديين زنايا بعد إحصانهما. حكمة مشروعية الجزية: فرض الإسلام الجزية على الذميين في مقابل منحهم حق المواطنة الدائمة في الدولة الإسلامية وتمتعهم بجميع مرافقها على قدم المساواة مع المسلمين، وتعهد المسلمون بالدفاع عنهم وحمايتهم من أي عدوان يقع عليهم، وهي أقل بكثير مما يتحمله المسلمون من حمايتهم للدولة ورد العدوان عنها وما يدفعونه من الزكاة والتبرعات والكفارات، ولا تؤخذ إلا من الذكور المكلفين الأحرار القادرين، فلا تؤخذ من الإناث والأطفال والعبيد والعاجزين عن العمل وأصحاب العاهات والرهبان إلا الأغنياء منهم. وتسقط الجزية عن الذمي بموته بدخوله في الإسلام أو عجزه عنها أو عجز الدولة الإسلامية عن حمايته. روي أن أبا عبيدة فعل ذلك حينما حشد الروم جموعهم على حدود البلاد الإسلامية، فكتب إلى كل وال ممن خلفه في المدن التي صالح أهلها يأمرهم أن يردوا عليهم ما أخذ منه من الجزية. ورد صلاح الدين الأيوبي الجزية إلى نصارى الشام حين اضطر إلى الانسحاب منها. المستأمنون: من سماحة الإسلام وحبه للسلام وحرصه على التعاون في كل خير ورغبته في إقناع الناس بالقدوة الحسنة والحجة والبرهان، أنه فتح بلاده لغير المسلمين الذين يطلبون اللجوء إليها والتمتع بالأمان فيها، فأوجب أن يعطى الأمان لمن يطلبه إلى غير المسلمين ليقيم مدة محدودة في بلاد الإسلام ينعم فيها بالأمن على نفسه وماله وكرامته، ويطلع بنفسه على سلوك المسلمين ومعاملاتهم، ويسمع منهم القرآن وحقائق دينهم بعيدا عن تشويه الأفاكين وأكاذيب المستشرقين، لعل الله يشرح صدره ويصبح من جنود الحق ودعاة الخير بين أهله. وإن لم يتحقق هذا الهدف، فعلى المسلمين أن يحموه من أي اعتداء عليه، ويبلغوه مأمنه بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته بينهم. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. إن عطاء الأمان في بلاد الإسلام لمن يطلبه إلى غير المسلمين كان من أكبر أسباب هداية المشركين، وهو الطريق للإسلام بالدلائل القائمة على الإقناع والحجة وحسن الرعاية. ومن حق المستأمن الإقامة في بلاد الإسلام المدة التي حددت له مع تأمينه على نفسه وماله وعرضه وعدم التعرض له بأي أذى، ويجوز للحاكم أن يمهله مدة إضافية لعذر أو مصلحة، وله أن يتجول في البلاد الإسلامية باستثناء المسجد الحرام. ويجوز للمستأمن اصطحاب زوجته وبناته وأولاده القصر إلى دار الإسلام، ويحق له الزواج من الذميين المقيمين بالدولة الإسلامية ونقل زوجه معه إلى بلاده. ويجب عليه أن يتقيد في معاملته المادية بما هو مشروع في الإسلام، وأن يخضع لتطبيق العقوبات الإسلامية عند ارتكابه ما يوجبها، وأن يحترم معتقدات المسلمين وشعائرهم، وأن يحافظ على أمن الوطن الإسلامي والمسلمين. ويجوز في حالات السوء أو الشك أو الخطر أن ينتهي عهد الأمان قبل موعده، ويطلب إليه الخروج من بلاد المسلمين حماية لهم وحرصا على مصلحتهم العامة. البغاة: علاقة المسلمين بالبغاة ليست علاقة مسلم بكافر، بل هي علاقة مسلم بمسلم، وذلك لأن الأصل في المسلمين أنهم إخوة وأنهم أمة واحدة ولهم دولة واحدة. انتهى الشريط السابع والأخير من كتاب التربية الإسلامية للصف الثالث الثانوي بالكويت. قرأه عليكم محمد عبد العاطي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.